نأخذ الآن بعض الأسئلة كواجبات بيتية وتمرينات على الموضوعات التي أخذناها في المحاضرات السابقة. يكون السؤال الأول: فرق بين المنقول والمرتجل. المنقول والمرتجل. معززا، تفرقتك بالأمثلة. السؤال طبعا واضح، المطلوب هو أن نفرق بين المنقول والمرتجل. هناك نقاط التقاء بين المنقول والمرتجل ونقاط افتراق. نستعرض هذا مواطن الالتقاء ومواطن الافتراق ونستعين على ذلك بالأمثلة. السؤال الثاني: اشرح عبارة النجم القزويني التالية. نفتح قوس: كل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له. إن توافق في المعنى ومباين له إن اختلف فيه. المطلوب شرح هذه العبارة وبيان مقصود القزويني من هذه العبارة. السؤال الثالث: ما هو الفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم؟ أيضا الملك والعدم والنقيضان يلتقيان من جانب ويخترقان من جانب آخر. المطلوب توضيح الفرق بينهم. السؤال الرابع: عرف النصير الطوسي المفردة بقوله اللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا، اشرح هذا التعريف، اشرح هذا التعريف وقارن بينه وبين التعريف المشهور عند المناطق. المناطق عرفوا المفرد بتعريف، واخذنا هذا، درسنا هذا التعريف، والنصير الطوسي عرفه بالتعريف المذكور هنا. المطلوب توضيح معنى تعريف النصير الدين الطوسي او نصير الدين الطوسي، ثم مقارنة تعريفه بتعريف المناطق الذي درسنا. السؤال الخامس، صنف القضايا التالية، صنف القضايا التالية خبرا أو إنشاء، يعني القضية الخبرية توضع في قائمة الخبر، والقضية الإنشائية توضع في قائمة الإنشاء. القضية الأولى، هل هذا كتابك؟ القضية الثانية، يا أيها النبي جاهد الكفار. ثالثة، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أو فأخبره بما فعل المشيب. القضية الرابعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. القضية الخامسة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هي السادسة: الخيل عندك ملتها مرابطها. الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها السأم. المطلوب هذه ستة أو ست قضايا، المطلوب نعين أي قضية هي خبر وأي قضية هي إنشاء، ولماذا كانت خبرا أو كانت إنشاء. السؤال السادس: ما هو الفرق بين نسبة الوقوع ونسبة الإيقاع؟ والفرق هنا يأتي ببيان وتوضيح كل واحدة من هاتين النسبتين. السؤال السابع: لو قيل لك إن خالدا مثلا ينطبق عليه عنوان مفهوم وعنوان مصداق فكيف توضح ذلك مبينا الفرق؟ سؤال ثامن: ما هو أصل كلمة مصداق؟ السؤال التاسع: تتردد في لغة المناطق كلمة الخارج، فيقولون العالم الخارجي والموجود في الخارج والوجود الخارجي وضح ماذا يريدون بها. هنا كلمة قبل أن ننتقل إلى كتابة السؤال العاشر. خالد ينطبق عليه أنه مفهوم وينطبق عليه أنه مصداق، كيف نفرق؟ يعني متى في أي حالة ينطبق عليه أنه مفهوم وفي أي حالة ينطبق عليه أنه مصداق؟ كلمة مصداق في الأصل ما كانت هكذا، وإنما مرت بمراحل حتى وصلت إلى ما هو معروف الآن بالتعبير عنها بمصداق. نحن نريد أن نتعرف على هذه المراحل اللغوية التي مرت بها. كلمة الخارج مما يستعمل في حوار ولغة المناطق، فيقولون مثلا العالم الخارجي، الموجود في الخارج، الوجود الخارجي. نحن نريد أن نعرف ماذا يقصدون بكلمة الخارج في حوارهم ولغتهم كتعبير من تعبيرات المناطق. السؤال العاشر، السؤال العاشر يقسم الكلي، الكلي إلى متواطئ ومشكك. عرف كل قسم وبين معنى متواطئ ومشكك لغة. كلمة متواطئ في اللغة لها معنى، وكلمة مشكك أيضا في اللغة لها معنى. ممكن أن نرجع إلى بعض المعاجم اللغوية لنتعرف معنى كلمة متواطئ ومعنى كلمة مشكك، وهل يلتقي معناهما اللغوي مع المعنى الاصطلاحي المنطقي؟ هذا هو المطلوب. السؤال الحادي عشر، لو قيل لك إن موسى اسم شخص طبعا جزئي حقيقي موسى، هذا الشخص المسمى بهذا الاسم جزئي حقيقي وإضافي، فكيف توضح ذلك مبينا الفارق؟ يقول لنا ان شخص موسى جزئي حقيقي وفي الوقت ايضا هو جزئي اضافي، كيف نفرق بين كونه جزئيا حقيقيا وكونه جزئيا إضافيا؟ طبعا في ضوء معرفتنا لمعنى الجزء الإضافي ومعنى الجزء الحقيقي. السؤال الثاني عشر، بين مما يتألف النوع. مدعما توضيحك بالأمثلة. السؤال الثالث عشر: مثل لما يأتي. لما يأتي الجنس القريب الفصل البعيد العرض العام. السؤال واضح لا يحتاج إلى توضيح. السؤال الرابع عشر: لماذا سمي الكلي الذاتي ذاتيا؟ هناك تعليل لتسمية الكل الذاتي بالذاتي، المطلوب ذكر ذلك التعليل. السؤال الخامس عشر: بين أو عين كل سواء النسب أو النسبة، ولا أيضا صحيح، بين الكليات التالية: الإنسان والضاحك. ما هي النسبة بين هذين الكليين؟ الحيوان والجسم الحي. أيضا ما هي النسبة بين هذين الكليين؟ الحيوان الحيوان والنبات. الاسم واللفظ. الجماد والأسود. الفحم والأسود. السؤال السادس عشر: ما هي النسب الأربع؟ اذكرها موضحا معناها وممثلا لها. السؤال السابع عشر: عرف الحمل واذكر شرطه وأقسامه مستعينا على ذلك بالأمثلة. السؤال الثامن عشر والأخير يكتب فوق الثامن عشر، سؤال الثامن عشر وهو السؤال الأخير: كيف تطبق شرط الحمل على المثال التالي؟ المثال هو تعريف الكلمة لابن هشام مذكور في شرح قطر الندى. الكلمة قول مفرد، هناك للحمل شرط مذكور، كيف نطبق هذا الشرط؟ هل ينطبق هذا الشرط على هذا المثال أو لا ينطبق؟ وكيف إذا كان ينطبق كيف نوضح انطباقه أو نوضح انطباقه، وإذا كان لا ينطبق كذلك نذكر السبب لماذا لا ينطبق. أو الأسئلة الأخرى واضحة لا تحتاج إلى يعني شيء كثير من التوضيح. هذه الأسئلة واجب بيتي، نرجع إلى الكتاب مقرر وإلى المراجع المساعدة، يعني مفروض أن نرى في الأجوبة ما يشير إلى أن الدارس رجع إلى المراجع المساعدة واستفاد منها ما يرتبط بأجوبة هذه الأسئلة. يعني لا نكتفي بمعرفة إجابة السؤال بالرجوع إلى الكتاب المقرر فقط، نحن نريد أن نتعود كيفية الرجوع إلى المراجع والمصادر وكيفية استقاء المادة من تلك المصادر وتنظيم المادة ليأتي الجواب جوابا منظما يتمشى مع أصول البحث العلمي وقواعد البحث العلمي. الآن ننتقل إلى موضوع جديد هو التصور والتصديق. التصور والتصديق قبل أن يعني ننهي المحاضرة بشيء موجز عن التصور والتصديق، حتى في المحاضرة الآتية نبدأ بدراسة موضوع التصور والتصديق. تقدم عندنا أن في بيان موضوع علم المنطق أن المنطق يبحث في المعرف والحجة أو في التعريف والاستدلال، وعرفنا المعرف هناك وكذلك الحجة. عرفنا المعرف بأنه التصور المعلوم الذي يوصلنا إلى تصور مجهول، وكذلك الحجة عرفناها بالتصديق المعلوم الذي يوصلنا إلى تصديق مجهول. من هنا تأتي أهمية موضوعي التصور والتصديق. وفي بعض الكتب المنطقية يبحث التصور والتصديق في أول الباب التمهيدي باب المصطلحات، ولكن أخر هنا في الكتاب ليكون المدخل المباشر لموضوع التعريف والإسلال أو موضوع المعرف والحجة، وسنأتي على بيان هذا بشكل مفصل في المحاضرة التالية والحمد لله رب العالمين.